بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول يقول السائل الكريم: نسافر كثيرا خصوصا في شهر رمضان بين الولايات بالطائرة أو بالسيارة، هل نستطيع أن نصلي صلاة الفريضة ونحن في سيارتنا؟ هل يشترط استقبال القبلة؟ في صلاة الفريضة استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، والقيام ركن من أركانها، هذا يسقط في صلاة النافلة في السفر، أما ما وراء ذلك فالأصل. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وقوموا لله قانتين. صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فيا رعاك الله. لا يسقط ركن القيام ولا شرط استقبال القبلة إلا إذا خشي المصلي وقت الفريضة قبل وصوله، يعني خاف أن تغرب عليه الشمس فيخرج وقت العصر. أما إذا كان سينزل قبل خروج الوقت ينتظر حتى ينزل ثم يصلي. ألا يستطيع النزول للصلاة على الأرض، هذا متصور في الطائرة، لكن في السيارة يمكن، يعني أن يقف على جانب الطريق وأن يصلي في أي ريست إريا في طريق سفره. لو افترضنا جدلا أن هذا كان متعذرا جدا لأحوال مناخية سيئة للغاية لا يستطيع معها مفارقة السيارة أو النزول للصلاة إلى الأرض، فتلك حالة استثنائية. إذا وجد هذان الشرطان جاز له الصلاة في الطائرة أو السيارة على النحو الذي وصف. والدليل على جواز ذلك عموم قول الله جل جلاله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، التكليف مناطه القدرة. وقول الله جل جلاله: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، والله تعالى أعلى وأعلم. طبيب يسأل فيقول: عندي حالات لكبار في السن متأخرة جدا، وطبيا الرعاية الطبية العادية لا تكون مفيدة، ويبدو لنا أن الأفضل أننا نريحه ولا نثقل عليه ونوفر له الأدوية التي تجعله مستريحا إلى أن يتوفاه الله بسلام. فهو يسأل: هل هذه الصورة مقبولة أم لا؟ نقول له: الأصل في التداوي أنه مشروع، لما ورد فيه من الأدلة الصحيحة الصريحة: تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل من داء إلا أنزله دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. لكن تختلف أحكام التداوي باختلاف الأحوال والأشخاص، أحكامه تتفاوت بين الوجوب والندب والإباحة والكراهة. تعالوا بنا نرى ماذا قرر مجمع الفقه الإسلامي الدولي، لقد أصدر قرارا حول التداوي يقول فيه: الأصل في حكم التداوي أنه مشروع، لما ورد في شأنه من القرآن الكريم والسنة القولية والفعلية، ولما فيه من حفظ النفس الذي هو أحد المقاصد الكلية من التشريع. تختلف أحكام التداوي باختلاف الأحوال والأشخاص، فيكون واجبا على الشخص إذا كان تركه يفضي إلى تلف نفسه أو أحد أعضائه أو عجزه، أو كان المرض ينتقل ضرره إلى غيره. يعني الأحوال الإسعافية التي يكون الدواء فيها أو التداوي فيها سبيلا لإنقاذ حياته، أو في حالة الأمراض المعدية التي يكون ترك التداوي فيها ضارا بالغير ونقلا للمرض إلى الآخرين، هنا يصبح التداوي أمرا محتوما لا خيار للمريض معه. يكون مندوبا إذا كان تركه يؤدي إلى الضعف البدني واختلال القوى، لكن لا يترتب عليه ما سبق في الحالة الأولى، لا يفضي إلى وفاة ولا إلى نقل العدوى إلى الآخرين. لا شك أن الشخص إذا كان في حالة عافية يكون أقدر على عبادة ربه ويكون أنشط إلى القيام بهذه العبادة، ويكون مباحا إذا لم يندرج في الحالتين السابقتين، ويكون مكروها إذا كان بفعل يخاف منه حدوث مضاعفات أشد من العلة المراد. إذا لدي نعمله عملية هنعالج الحتة دي بس هتخرب حتة تانية، وقد يكون هذا التخريب أنكى عليه وأضر به من العلة الرهينة التي يعاني منها. أيضا قال القرار علاج الحالات الميؤوس منها، مما تقتضيه عقيدة المسلم أن المرض والشفاء بيد الله عز وجل، وأن التداوي والعلاج أخذ بالأسباب التي أودعها الله تعالى في الكون، وأنه لا يجوز اليأس من روح الله أو القنوط من رحمته، بل ينبغي بقاء الأمل في الشفاء بإذن الله. وعلى الأطباء وذوي المرضى تقوية معنويات المريض والدأب في رعايته وتخفيف آلامه النفسية والبدنية بصرف النظر عن توقع الشفاء أو عدمه. أن ما يعتبر حالة ميؤوسا من علاجها وبحسب تقديرات الأطباء وإمكانات الطب المتاحة في كل زمان ومكان وتبعا لظروف المرضى. فيما يتعلق بإذن المريض، يشترط إذن المريض للعلاج إذا كان تام الأهلية، فإذا كان عديم الأهلية أو ناقصها اعتبر إذن وليه حسب ترتيب الولاية الشرعية ووفقا لأحكامها التي تحصر تصرف الولي فيما فيه منفعة المولى عليه ومصلحته ورفع الأذى عنه. إن الله جل وعلا جعل له ولاية على هذا القاصد، لكن أصحاب الولايات العامة والخاصة مقيدة بقيدين، تصرفاتهم تقيد بقيدين، ما كان لله طاعة وللمولى عليه مصلحة، على ألا يعتد بتصرف الولي في عدم الإذن إذا كان واضح الضرر بالمولى عليه، وينتقل الحق إلى غيره من الأولياء ثم إلى ولي الأمر المسلم باعتبار الولاية العامة التي له على جميع الناس. ثم قال لولي الأمر الإلزام بالتداوي في بعض الأحوال كالأمراض المعدية والتحصينات الوقائية، له أن يلزم ويرفض عقوبة على من خالف. في حالات الإسعاف التي تتعرض فيها حياة المصاب للخطر لا يتوقف العلاج على الإذن. في حالات الإسعاف التي تتعرض فيها حياة المصاب للخطر لا يتوقف العلاج على الإذن. ثم قال لابد في إجراء الأبحاث الطبية من موافقة الشخص التام الأهلية بصورة خالية من شائبة الإكراه كالمساجين أو الإغراء المادي كالمساكين، ويجب ألا يترتب على إجراء هذه الأبحاث ضرر، ولا يجوز إجراء الأبحاث الطبية على عديم الأهلية أو ناقصيها ولو بموافقة الأولياء. هذه القواعد والمعالم التي قررها قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي فيما يتعلق بالتداوي، تطبيق ما ذكر آنفا على الحالة التي بين أيدينا يظهر أن التداوي في هذه الحالة مباح مشروع، ليس مفروضا وليس مرفوضا، ليس واجبا وليس حراما، فيعمل في هذا بما تقتضيه مصلحة المريض وما تقرره المرض. طيب، لعل مما يتصل بهذه النقطة نزع الأجهزة الطبية، أجهزة دعم الحياة عن المريض إذا وصل إلى نقطة لا عودة. يعني أولا إذا مات المريض طبيا بموت جزع الدماغ حتى ولو بقي القلب ينبض وبقي شيء من التنفس، لكن إذا مات جزع الدماغ فقد أجمع أهل الطب على أن المريض قد مات، وإن بقي شيء من النبض الذي سيذهب مع الوقت. إذا مات المريض طبيا يجوز رفع أجهزة دعم الحياة منه، لكن لا تجرى عليه أحكام الموت من التغسيل والتجهيز والدفن إلا بتوقف القلب والتنفس توقفا تاما نهائيا لا رجعة فيه. المرحلة الأولى عندما تقرر، حتى إذا كان في إجراء لنقل بعض أعضائه لصحيح ينتفع بها يمكن، لكن إنزاله إلى قبره إجراء أحكام الموت عليه لا يكون هذا إلا بعد توقف القلب والتنفس توقفا نهائيا تاما لا رجعة فيه. أيضا حتى إذا لم يصل إلى هذه المرحلة لكن وصل إلى مرحلة أجمع أهل الطب أن العلاج ميؤوس منه وأنه لا أمل فيه وأن المريض قد وصل إلى مرحلة لا عودة، في هذه الحالة يجوز نزع أجهزة الإنعاش عنه بالتفاهم مع أوليائه إذا لم يكن قد أوصى بشيء قبل دخوله في هذه الحالة. العادة إن المرضى خليهم يوقعوا على أوراق ماذا تفعل، ماذا يفعل بك إذا دخلت في هذه المرحلة من عدم الاستقرار. إن كان قد أوصى يعمل بوصيته، إذا لم يكن قد أوصى يرجع إلى عصابته مستعينين برأي الأطباء من حوله، ويعمل في هذا بما هو أرفق بالمريض، وفي العادة يعطونهم سكنات حتى يجتاز محنته بسلام لرفع المعاناة لتخفيف الآلام، يعطى مسكنات ويترك لقدر الله عز وجل، يعمل في هذا بوصية المريض إن كان قد أوصى أو برأي أوليائه وعصبته إذا لم يكن قد أوصى، يستعينون في هذا بالرأي الطبي وموقف المرجعيات الطبية المعتمدة. تمام. أخ ملتزم طبيب بيطري يعول 4 أولاد، مستواه المادي كان جيد، يسكن في حي راقي، دخل في مشروع وخسره وبسبب تداين المبلغ، لكن لم يسعى لسداد المبلغ الأول بل دخل في مشروع تاني لكي يسدد من أرباحه ديون المبلغ الأول فخسر المشروع الثاني. عرض سيارته للبيع لأنه لا ينتفع بها، انتقل لشقة صغيرة ملك في القرية، يحاول السداد الآن، لا يوجد مصدر رزق إلا عمل له بصيدلية بيطرية لا تكفي لحاجات البيت فضلا عن الديون، فهل تجوز عليه الزكاة؟ الجواب عن هذا أن الله جل وعلا قد بين أن الصدقات للفقراء والمساكين، والفقير والمسكين الذي لا يجد تمام الكفاية، فإن كان هذا الطبيب المبتلى إذا كان دخله لا يقوم بحاجاته جاز بذل الزكاة له لتحصيل الكفاية، بل ولإعانته على الوفاء بديونه ما دام من الغارمين. وكونه طبيبا بيطريا أو غير بيطري لا يمنع من ذلك ما دامت حاله على النحو الذي وصفت. ومن نكد الدنيا أن بعض المجتمعات يتعرض مثقفوها وصفوة شبابها لمثل هذه المضايق، لما تقول طبيب تجوز عليه الزكاة، هذا من نكد الدنيا. لكن إذا كان هذا هو الحال ولا يملك حد الكفاية وحاجاته الأساسية ليس عنده ما يغطيها وقد أحاطت به ديونه، استحق الزكاة بوصفين، بوصف الفقر أو المسكنة من جانب، وبوصف الدين باعتباره من الغارمين من جانب آخر. ونسأل الله جل وعلا أن يفرج كربه، اللهم آمين. أنا كنت أكتب الوصية، أنا عايش في أمريكا، لو توفاني الله عز وجل ولدي زوج وولد وبنتان ولدي أم، ما نصيب أمي في التركة بعد وفاتي؟ الأم نصيبها في هذه الحالة السدس 1/6، والزوج له في هذه الحالة الربع لوجود الفرع الوارث، والباقي بين البنين والبنات من الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. الله جل وعلا يقول نعم ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين. فإذا ماتت الزوجة وكان هناك فرع وارث، الزوج يأخذ ليه الربع، الأم السدس، الباقي يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. سؤال سائل يقول ابني يعمل قص حشيش البيوت والمحلات، اتصلت به كنيسة لقص الحشيش لها، فيسأل هل هذا مباح أم لا؟ الجواب عن هذا أن لأهل العهد من غير المسلمين البر والقسط في التعامل أفرادا كانوا أو مؤسسات، وذلك في جميع الأمور الحياتية والشؤون الدنيوية البحتة. أما الخصوصيات الدينية فتبقى مختصة بأهل كل ملة، فلا ينبغي الإعانة على ما نعتقد بطلانه من عقائد أو سلوك. البر والقسط المطلوب والمشروع لا يقتضي بالضرورة الإعانة على مثل ذلك. الكنائس يعظم فيها الصليب، يعبد فيها غير الله بحقيقة. وإن ربي جل جلاله يقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، فكل صليب يرفع إنما هو إعلان عن تكذيب الله عز وجل، إعلان عن تكذيب قوله تعالى وما قتلوه وما صلبوه. ليس صليب 4 متر 5 متر 10 متر بحسب طوله، إعلان عن تكذيب الله عز وجل وعن رد لما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. القرآن جاء مهيمنا على الكتب السابقة، مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، جاء لكي يرد بالحق وإلى الحق غلو من غلا وتفريط من فرط. لقد رأينا ماذا فعل اليهود بالمسيح، لقد نسبوه وأمه إلى الشنائع والفواحش الشنيعة. وأما النصارى ففي المقابل غلوا فيه غلوا عظيما. الله جل وعلا يخاطب اليهود فيقول فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل لعن الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. فجاء القرآن لكي يرد بالحق وإلى الحق تفريط هؤلاء، لكي يرد الاعتبار إلى أم المسيح، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ومريم ابنة عمران التي أحصت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. أما المسيح إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. فلا ينبغي أن يشارك المسلم لا في تنظيف ولا في إحراسة معابد شيدت للشرك ولعبادة غير الله عز وجل. الشافعي يقول وأكره للمسلم أن يعمل بناء أو نجارا أو غير ذلك في كنائسهم التي لصلاتهم، ومثل هذا منقول عن غيره من أهل العلم، فخير له أن يتنزه عن هذا العمل الذي أدنى أحواله الكراهة، ومن ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه. سؤال من أسئلة اليوم، مسلم يملك محل بدل وملابس رجالي في تكساس، تأتي هيئة تمويل تخبره أنها ستمول العملاء بأن تدفع عنهم حالا وتأخذه منهم تقسيطا، ولن تفرض عليهم فائدة لكن تشترط عليه أن يعطي تخفيضا لهيئة التمويل، فمثلا إذا كان 800 يترك لهم نسبة معينة. الذي يظهر أن هذه الصورة مقبولة، ما فيش علاقة قرض ما بين هذه الجهة وما بين بائع البدل، هو أقرض المشتري وعطاله زيرو انترست، نسبة الفائدة صفر، أما علاقته بهذه الجهة البائعة علاقة تسويق وترويج لبضائع هذه الجهة وزيادة في معدل مشترياتها، فدي خدمات تقدم لا بأس أن يأخذ مقابلها مبلغ مقطوع أو نسبة على ما يتفقان عليه. ما معنى لا صلاة لمنفرد خلف الصف؟ هل الصلاة بطلة؟ الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، لكن ينفي عنها كملها أنها ليست بالصلاة الكاملة التي يثاب عليها الثواب الكامل والأجر الكامل، لأن النفي قد يكون لنفي أصل الصحة أو لنفي الكمال، لنفي أصل الشيء أو لنفي كماله، وهذا الحديث محمول على نفي الكمال، لأن أحد الصحابة ركع خلف الصف منفردا ثم دخل في الصف وأكمل صلاته، فهذا قد فعل جزءا من صلاته منفردا، وبطلان جزء من الصلاة ينعكس على الصلاة كلها بالبطلان. إذن ليس المقصود نفي الصحة، إنما هو نفي الكمال، الكمال الواجب. لا صلاة لمنفرد خلف الصف. رأيت صديقي يلعب بتليفونه طوال خطبة الجمعة بعد الصلاة. قلت له إن هذا اللعب ينقض جمعته، لكنه نفى أن يكون كلامي صحيحا. هل ما قلت صحيح؟ من قال لصاحبه والإمام يخطب أنصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. لكن نرجع مرة ثانية، ونفي الكمال ولا نفي الصحة؟ الظاهر نفي الكمال، الجمعة مجزئة، الفريضة سقطت، لكن لا شك أنه قد فرط تفريطا عظيما. وعندما يكابر الناصح سبحان الله، ولكن لا تحبون الناصحين، لا يعني لا شك أن من الإساءة ومن التفريط البين أن يكون الخطيب يوم الجمعة يخطب وأنت تعبس في ثوبك أو في هاتفك أو في سجادة الصلاة أو في ساعتك أو في طقيتك ونحوه. سمعتك تقول إن رقص النساء أمام غير محارمهن حرام، فماذا عن رقص عن رقص الرجال أمام غير محارمهم؟ فصديقي يرقص في فرقة رجالية للدبكة. على كل حال، مثل هذه العروض والمشاهد ليست من جنس الرقص المحرم. إذا قام به الرجال ليس من جنس الرقص المحرم الذي تحدث عنه أهل العلم. فيعني على النساء أن يغضضن أبصارهن، لكن على كل حال لقد رقص الحبشة بحرابهم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأمنا عائشة كانت تنظر إليهم بعلم النبي صلى الله عليه وسلم وبإذنه. فأرجو أن يكون الأمر في ذلك واسعا، فلا تضيق واسعا بارك الله فيك. لقد حاس هذا في يوم عيد عندما سمع صوت وجلبة في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أشرف وجد الأحباش يلعبون أو يرقصون بحرابهم في المسجد، فخلاهم وتركهم حتى يعلم اليهود أن في ديننا فسحة. وعندما جاء عمر وبطبيعته المبادرة إلى الإنكار واخذ جزء من حصباء المسجد ليحصبهم به، قال في مسجد رسول الله، فقال دعهم يا عمر فإنهم بني أرفدة. هذه طريقتهم في التعبير عن فرحتهم بالعيد. ثم قال أمنا بني أرفدة، أمنا بني أرفدة، العبوا حتى تعلم يهود أن في ديننا فسحة، إنما بعثت بحنيفية سمحة، صلوات ربي وسلامه عليه، إنما بعثت بحنيفية سمحة. سيدة عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قالها أتشتهين أن تنظري؟ قالت له نعم لقد وددت ذلك. فوقف على عضاضة الباب، أقامها خلفه، وضعت عاتقها على منكبه، ألصقت خدها إلى خده، ألقى عليها رداءه، ثم خلاها يعني تنظر. يقول لها هل شبعتي؟ تقول له لا تعجل علي. هل شبعتي؟ لا تعجل علي. لحد في المرة الثالثة بيقول له ولم تكن بي رغبة في مزيد من النظر، لكن أردت أن يبلغ نساءه مقامه لي، عشان تبعث رسالة لبقية النسوة. هكذا وقف لي النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني ولم يعجل عليها حتى قضت حاجتها وقضت وطرها. فلا تضيق واسعا بارك الله فيك. أسأل الله جل وعلا أن يأخذ بنواصينا لما يحب ويرضى، وأن يحمينا وإياكم في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني وأخواتي الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في مسجد المركز الطبي في مدينة هيوستن. هذا هو المسجد الجديد الذي نحن في بنائه. كما ترون إخواني وأخواتي خلفي هذا المبنى الكبير، 37 أو 38 ألف قدم مربع، ويتسع بين 2000 إلى 3000 مصلي، وقد يزداد إلى أكثر من ذلك إذا احتاج الأمر. وهو سيكون من أكبر المساجد، وفيه صالتين كبار للصلاة. في الطابق الثاني سيكون فيه مركز أو مكاتب جامعة مشكاة الإسلامية لدعم هذه الجامعة. في هذا قسم النساء، المصلى الرئيسي للنساء، ساحته حوالي 2000 قدم مربع، لذلك نتوقع أن يسع أكثر من 700 مصلية في هذه القاعة. نحن الآن في القاعة الثانية للنساء، في هذه الغرفة المخصصة لدروس النساء. هذه القاعة الكبيرة وهي حوالي 1300 قدم مربع، دروس وغيرها من النشاطات الذي يريدون أن يفعلوها في هذا المسجد، وأيضا قد تكون أيضا مصلى إضافي إلى 400 مصلية. غرفة مخصصة للأطفال الصغار، وسنملؤها بالألعاب التي تشتهيها أنفسهم حتى نحببهم بزيارة المسجد والبقاء في المسجد. هذه قسم الحمامات، الرجال والنساء، ستكون مقسومة بالنصف، وهو خارج المبنى، خارج المسجد. أخواني وأخواتي، لقد مررنا في المصعد والدرج الذي يأخذنا إلى الطابق الثاني، وكما ترون هذه القاعة الثانوية للرجال، تكون فيها إن شاء الله الطاولات والكراسي المؤهلة لهم للجلوس والتشاور وما يحتاجونهم من نشاطات. وخلفي هنا المدخل الرئيسي للمصلى الرئيسي للرجال. هذه القاعة الأساسية الرئيسية للمصلى للرجال، وهي 8000 قدم مربع، وتتسع على الأقل بين 1000 إلى 1200 مصلي. خلفي أعزائي كما تشاهدون هو المكتب الرئيسي للمسجد، ونحن الآن في القاعة الثانوية للرجال. كما الخير وفتح هذا المسجد بأقرب فرصة ممكنة بإذن الله تعالى.